إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الخطبة نتناول معكم حديثاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه صلى الله عليه وسلم أموراً مستقبلية ستكون في هذه الأمة، تنقلب فيها المفاهيم وتتغير فيها الأمور، فيصبح الحق باطلاً ويصبح الباطل حقاً، تتغير فيه نظرات الناس إلا من رحم الله. يقول فيه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات، ستأتي على الناس سنوات خداعات، في رواية سنون خداعة، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أمراً سيحصل في هذه الأمة، تتحول وتنقلب هذه الموازين بهذا الشكل. يعني نحن لا نتصور أن يأتي أناس يصدقون الكاذب وهم يعرفون أنه كاذب، لا، قد يعرفون أنه كاذب ولكن لأجل سلطانه يهابون ثم يمنون النفس ثم يعيشون أحلاماً يصدقونه بعد ذلك. وقيل إن الأمر لا، تنقلب فيه المفاهيم ويصدق الكاذب بالخداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستأتي على الناس سنوات خداعات. الخداع ليس في السنة وليس في الشهر وليس في اليوم، الخداع في أهل تلك السنوات والتلبيس فيهم، فإن السنة والشهور هذه لا تأتي لا بالخداع ولا بغيره، إنما الخداع في أهله. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوات خداعات، يعني أهلها يعيشون في مثل هذا الجو، يخدعون الناس، يلبسون عليهم، يضللونهم، فتنقلب المفاهيم ويصبح صاحب الدين متطرف، ويصبح صاحب الحق صاحب باطل، وصاحب الباطل هو صاحب الحق، إذن سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب بالتلبيس والخداع، لأن أصل الخداع كما يقال سنون خداعة، يكثر فيها المطر ويقل فيها الريع، ما في خصب. المطر كثير بس ما في خصب، ليس فيه خصب. الناس تنتظر، فعندما يرون المطر والخير يستبشرون، لكن ما يأتي وراه شيء. فهذا كحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال ما أظرفه وما عقله وما وما وليس في قلبه ذرة من إيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا النشء وهذا الجيل كيف دخلت عليهم هذه الأمور؟ الله جل وعلا بيّن في كتابه العزيز وحذر من أمور قد تدخل المرء في مثل هذا الخداع من صنفين. ترى الصنف الأول أهل الشبهات، أهل الشبهات وأهل الشهوات، ما تنقلب الموازين وما تختل المفاهيم إلا من هذين. أقرب لكم بالنسبة لأهل الشهوات والشبهات، عفوا أهل البدع، لما نقول أهل الشبهات أهل الهوى أهل الضلال أهل البدع، أهل البدع ماذا يقول الرؤوس عن أهل السنة؟ إما أنهم يقولون حشوية أو مجسمة أو وهابية أو من هذه الأوصاف المنفرة. أتباعهم ماذا يقولون؟ نفس الكلام، يتكلمون في أهل الحق بهذه الأوصاف، إما أنهم يقولون وهابية ويتهمونهم بالضلال ويتهمونهم بالكفر. إذن من الذي قادهم؟ قادهم الرؤوس، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. هل يعذرون يوم القيامة؟ لا، يعني لا يعذر الإنسان أن يكون تابعاً لا يفكر ينقاد كما تنقاد الشاة، لا. بالتالي هذا صنف يلبس عليهم ويقال إن هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم بالكذب والتزوير، وهو يقول نفس ما يسمع. إذن هذا يتهم من؟ يتهم الصادقين بالكذب ويتهم الكاذبين بالصدق. فعنده تلك الرؤوس المبتدعة هذه لا تناقش ولا يتكلم فيها. وأما أهل السنة فإنه يتجاوز الحدود، هذا من القرب. لذلك هذا صنف، والصنف الثاني أهل الأهواء من الشهوات، أهل الشهوات. أهل الشهوات ينظرون إلى أهل الدين إما أنهم كما يقال أنهم متطرفون، أو يتهمونهم بالنفاق، أو يتهمونهم بالمداهنة، أو يتهمونهم بأوصاف هم منها براء. ومع هذا من يجل هؤلاء يتكلم بنفس المنطق وبنفس الكلام. إذن هذا التكذيب جاءهم من رؤوسهم، فقالوا مثل قولهم تماما. لذلك الله جل وعلا قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى يعني تميل، وما مالت إلا بعد قرب. ومن هنا الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن القرب من أهل البدع وأهل الشهوات وأهل الضلال سبب لهذا الانتكاس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أنت إذا بتسوي حصير لابد أنك تبدأ فيه من بداية عود عود. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخير، يعني مثل القلاص تقلب، هذا ما يقبل شيء بعدين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما كان من هواه. إذن هذا هو سبب لهذه الانتكاسة. من هنا الله جل وعلا لما ذكر لنا في هذه الآية ولتصغى إليه، يعني تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فإذا صغت بعد ذلك وليرضوا، فإن رضي به هؤلاء قال وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن واضح التسلسل، القرب الصداقة، لأنك إذا اقتربت وصادقت كنت تابعاً خاضعاً، خاصة أنه بعض من يتبع هؤلاء لا أثر له لا في كلام ولا توجيه، مجرد تابع. إذن قرب صداقة وسماع وميل ثم قبول ثم استحسان ثم دفاع، يدافع عن هذا الشيء فيقول بقوله. إذن هذا الذي ذكره الله جل وعلا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن تنقلب معه فيصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويأتمن الخائن ويؤتمن فيه الخائن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وينطق فيه الرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ أصلها من الرابض، الشاة إذا هي قاعدة يقولون رابض، فهذا الإنسان قاعد عن معالي الأمور، ليس له في معالي الأمور حبة خردل، ومع هذا هو الذي يشهره، هو الذي يتكلم، هو الذي يوجه كما يوجه بعضه هؤلاء كما يقولون أهل الطراب وأهل التمثيل، يوجهون الناس ويتهمون أهل الدين بالتطرف، هذا توجيه بعضهم، وهكذا يأتي التوجيه من هؤلاء ومن أمثالهم من أهل البدع، فهذا كله ضلال. لذلك ينطق هؤلاء بأمور تخص العامة، والأمور التي تخص العامة يتكلم فيها صنفان بس، أهل العلم يتكلمون فيها، وأهل السياسة اللي هم أهل الحكم بس، وما عداها الناس خلاص كلهم في شأنه. لذلك الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كل الناس تتكلم فيه، ليش؟ سياسات وأشياء هذه لا يتكلم فيها إلا خلاص أهل العلم وأهل السياسة بس، وما عداهم أقول ينشغل كل في حاله. فإذن من الدين أن تترك الأمور التي لا تعنيك، لا تعنيك هذه ولا تطالب بها، ولم يسألك الله سبحانه وتعالى عنها تركها. فلذلك الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكنهم شوشوا على أنفسهم ودخلوا في متاهات وفي أمور وفي كلام لا يعنيهم ولا يغنيهم ولا يرفع عنهم شأنهم، وبالتالي ينشغل المرء في أمور لا تعني. وأعظم من هذا أن يتصدر التافه الرابض عن معالي الأمور، يتصدر ويتكلم في أمر العامة، هذه أسوأ. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من باب البيان والتحذير، التحذير من أصل هذا الانقلاب الذي هو اتباع الهوى. اتباع الهوى، هل لنا معيار وميزان يعرف الإنسان من خلاله أنه متبع للهوى؟ أي نعم، فيه ميزان، فيه ميزان مذكور في كتاب الله. يقول الله جل وعلا، هذا هو الميزان الذي تعرف من خلاله أنك متبع للهوى أم لا. فإن لم يستجيبوا لك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من انحرف عن الهدي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك فهو تابع لهواه. واتباع الهوى ليس في نقطة، لا، سيحيلك إلى نقاط ومراحل حتى لا تميز بين المنكر والمعروف. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني تعرف الحق لا تعمل به، أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا التدرج. لذلك ابن القيم رحمه الله بيّن أن الهوى يعبد من دون الله. يقول رحمه الله، وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين مثل عبادة الأوثان. الهوى خفي ويضر في أصل التوحيد، يضر في التوحيد، وقد يصل بالإنسان إلى أن يخرم حتى التوحيد بسبب الهوى. فكم ضاعت أديان بسبب اتباع الهوى. فاتباع الهوى يبدأ بدايات صغيرة ثم يكبر. فإن لم يسعف الإنسان نفسه بالرجوع والمبادرة إلى الرجوع إلى هذا الدين والعمل به، وإلا قد يكون عرضة لضلال كبير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واقم الصلاة.